بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه من الأولين والآخرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، اكفنا بنورك. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في درس الفائت حول المشايخ الذين هم الأصل في الجرح والتعديل. إن شاء الله اليوم نتناول مبحث مدرك فجية قول الرجالين وبعض المطالب الأخرى بما يسمح له الوقت. فيما يرتبط بمدرك فجية قول الرجالين، يمكن تقسيم مدرك حجيتهم إلى قسمين. القسم الأول الذي قالوا بصلاحيته للمدركية في إثبات الجرح والتعديل، أنه أقل ما يقال أنه لم يختلفوا فيه، أو أن إذا كان هناك قول فهو قول شاذ، يعني لا يعتد به أصلا. من الأدلة في إثبات مدرك حجية قول الرجالين أو من النوع الأول لا صح التعبير، هناك الاستفاضة والشهرة. إذا استفيض أو اشتهر عن الرجالين بأن فلان عادل أو بأن فلان ضعيف، فهذه الاستفاضة والشهرة معتمد عليها، يعتمد عليها باعتبار الوجه في ذلك ايضا ان يخذ من باب شرعي، وايضا من باب بناء العقلاء الذي هو ايضا مستند شرعي في الحقيقة، باعتبار ان بناء العقلاء في تعاملهم استقر على انه اذا اشتهر شيء واستفيض امرا ما على ان ياخذوا بهذا الاشتهار ويجبون عليه الاثر، وخصوصا ملاحظة أن الله عز وجل والشريعة لم تردع من هذا البناء. يعني العقلاء كان عملهم وسيرتهم تنيت على أنه إذا اشتهر شيء يرتبون آثار تلك الشهرة بسلوكهم في عملهم، والشارع مع أنه كانت هذه الشيرة وهذا البناء كان بمرأة من الشارع لم يردع عنه، فهذا النوع من الإمضاء من الشارع لهذه السيرة وهذا البناء، وبالتالي يكون هذا الاستقرار يكون وهذا البناء بناء شرعي، يعني ممضى من قبل الشارع. ويؤكد ذلك جملة من النصوص المعتبرة على أن الشارع أمضى ما كان مشتهرا، مثلا في مسألة ثبوت الهلال، إذا هناك الروايات تقول إذا مثلا أن الشاع إذا شاع في البلد أن الهلال رؤية الهلال ترتب عليه الأثر، شيع الشهر مفهوم من الشهر هنا الشيع، يشيع في البلد فترتب عليه الأثر. وأيضا إذا لاحظنا كأقوال الرجاليين ما اختلفوا ولم ينكر أحد فيهم في أن إذا اشتهر شيء بحق الراوي من جهة الجرح أو من جهة التعديل يقبل هذا الاشتهار ويرتبون عليه الأثر. ولهذا يقول المحقق الحلي صاحب الشرائع في كتابه معارج الأصول: عدالة الراوي تعلم باشتهارها بين أهل النقل. هذا التعبير مشتهرة، إذا اشتهر هذا الأمر يقبل، فمن اشتهرت عدالته من الرواة أو جرح عمل بالاشتهار. ايضا هناك كلمة للشهيد الثاني في الدراية يقول: تعرف العدالة الغريزية في الراوي. طبعا يذكر عدة طرق، احنا ما يهمنا هذه الفقرة، وبالاستفاضة بأن تشتهر عدالته بين أهل النقد وغير من أهل العلم كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني وما بعد إلى زماننا هذا. إذن هذا تأكيد من الشهيد لكلام المحقق الحلي. أيضا من جملة الأمور التي تصلح للمدركية في إثبات الجرح والتعديل توفر القرائن التي تورث الاطمئنان بوثاقة الراوي. القرائن تورث الاطمئنان مقصود التي تورث الاطمئنان يعني النوعي أو الوثوق النوعي يعني نوع الناس، ما نتكلم عن الاطمئنان الشخصي. الاطمئنان الشخصي حجة على صاحبه فقط، نحن نريد القرائن ومجموعة القرائن التي إذا نوع الناس عرفوا بها يحصل لهم اطمئنان. أما بعض الناس قد مثلا هذه القرينة إذا سمعها نوع الناس ما يحصل لهم، شخص يحصل له اطمئنان، هو اطمئنان بالنسبة إليه حجة بينه وبين الله عز وجل، ولكن ما يمكن نحن نعمم هذه الحالة الشخصية على النوع. فالمطلوب هو ماذا؟ الوثوق النوعي، نوع الناس يحصل لهم هذا الوثوق. فإذا كانت القرائن من هذا القبيل التي يحصل الوثوق والاطمئنان النوع بها بعدالة الراوي أو جرحه وضعفه فيعمل بتلك القرائن ويرتب عليها الأثر. مثلا من جملة القرائن إذا كان الراوي كثير الرواية وأجلاء الأصحاب نقلوا عنه وكان صاحب أصل يعني كتاب ينقلون عن الروايات عن أحاديث أهل البيت عليهم السلام، أو كان الكتاب كتاب معول عليه يعني هو لم يرد بحقه مدح ولكن الكتب كتابه كان كتاب معتمد عليه ولم يرد بحقه قدح. لاحظوا شلون هذه قرائن، يعني الأجلاء يروون عنه عند أصل معتمد أو عند أصل روائي، حتى لو لم عند أصل روائي لم يرد بحقه قدح وكثير الرواية، فهذا كأنما يدل على أن هذا الشخص كان معروفا بالرواية ومع ذلك لم يطعن فيه. في هذه الحالة أيضا تكون هذه القرآن تورث الاطمئنان النوعي، تورث الاطمئنان النوعي، ويعد هؤلاء يسمونهم على تعبير بعض المتأخرين من علمائنا، سمعت أيضا في البحث أثلاثا يقول هؤلاء من المعارف، كان يطبق على القاسم محمد الجوهري يقول هو من المعارف، لاحظوا شلون؟ فيقول هذا روى الأجلاء عنه كان كثير الرواية معروف بالرواية ولم يطعن في أحد، فهذا يكون مجموع هذا القرآن تورث الاطمئنان النوع. أيضا من جملة ما ينفع كمدرك لحجية قول الرجاليين في الجرح والتعديل أنه صالح كمدرك مسألة البينة، البينة لأن هذه ثبت أنه شرع عن البينة يعني بخلال الروايات والأدلة أنه في الموضوعات البينة حجة، تعتبر البينة حجة، وهذه يدخلونها تحت هذا الباب مثلا. فإذا نص عدلين على عدالة الراوي لاحظوا شلون أو على ضعف الراوي فيؤخذ به قوله، وخصوصا فيما يرتبط بجانب العدالة. إذا نصوا على عدالة الراوي اثنين هذه بعد بلا كلام يكون هذه بينة معتبرة ويؤخذ بها، ما فيها خلاف المسألة. هذا فيما يرتبط بالقسم الأول، لأن كان كلامنا عما يصلح كمدرك لحجية قول الرجال، فقلنا هذا يصلح، هذه الأمور التي ذكرناها البينة الاستفاضة والاشتهار وتوفر القرائن. أما ما لا يصلح أو لنقل أن وقع الكلام إذا بتعبير أدق أنه هل يصلح كدليل أو لا يصلح كدليل، أما مرفوض عن قبل بعض أو أنه وقع الكلام فيه أنه يصلح كدليل ويمكن اعتماد عليه في إثبات الجرح والتعديل أو لا، فأهمها هم ما يرد تحت هذا النوع الثاني. القسم الثاني مسألة تزكية العدل الواحد أو جرحه. شخص هذا الشخص لم يرد في حقه تعديل إلا من قبل الشيخ الطوسي، ما في أحد ثاني. هذا الشخص لم يثبت في حقه ضعف تضعيف إلا من قبل النجاشي، شخص واحد أورده وتكلم في حقه. فهنا وقع الكلام. البعض هنا أقوال موجودة مطروحة، أنا فقط أطرح الأقوال في المسألة، عندهم نقاش في الأدلة الموش يعني ما راح أتعرض له وما يتناسب مثل ما ذكرت مع كدورة مختصرة. القول الأول بأنه إذا كان هناك عدل شخص واحد كالنجاشي أو كالشيخ الطوسي زكى شخص من الرواة من عدالة، أو مثلا قال إنه ضعيف أو أخرجه من العدالة، فقوله يعد حجة. هذا القول هو مذهب المشهور، ولهذا يقول الشهيد في الدراية وفي الاكتفاء بتزكية الواحد العدل الواحد في الرواية قول مشهور لنا نحن الشيعة الإمامية ولمخالفين أيضا من أهل السنة. إذن هو القول المشهور من الطرفين أن إذا شخص الراوي شخص واحد بس هو ذكاء ولا يوجد له مثلا البقية ساكتين عنه ما حد يتعرض، يقول يكفي ويعتمد على هذا القول في تزكيته. هناك أقوال أخرى ما أذكرها اختصارا يعني أيضا تصب في نفس هذا الاتجاه، السيد الداماد، الشيخ البهائي، صاحب المعالم، ننقل عن نهاية العلامة، على كل حال كلها تصب في نفس الباب. ولديه تعبير هنا لطيف السيد الداماد، يقول بأن في خصوص معبوب في خصوص الجرح والتعديل المزكي أو الذي يزكي ويعدل أو الجارح يقول ما يشترط التعدل في المزكي، لا يكفي إذا كان مزكي شخص واحد أو الذي يجرح شخص واحد يكفي. هذا في ماذا؟ فيما يرتبط به في الرواية. أما فيما يرتبط بالشهادة، في الشهادة في القضاء شخص يريد أن يثبتون عدالة شخص، ما يكفي شخص واحد يكفي. يقول هنا يفرق يعني في الدمان، يقول أن الأغلبية ذهبوا إلى التفريق ما بين هذين البابين، يعني يقول أن في القضاء مو لازم واحد يأتي مثلا بشهود حتى يثبت، لابد أن يكون هؤلاء الشهود عدول فيستند على إثبات عدالتهم أيضا بعدول. فالآن هذا الشخص مجهول الحال، مو معروف بالعدالة، فما يكفي أن شخص واحد يأتي من العدول ويعدله، يحتاج إلى شخص ثاني. واضح شلون؟ يحتاج إلى شخص ثاني. بينما في الرواية لا، الأغلب والمشهور ذهب إلى أنه فقط إذا كان شخص واحد يكفي. هذا هو القول الأول. إذن حجية تزكية أو جرح العدل الواحد. القول الثاني وهو عدم الحجية، وأن المطلوب هو ماذا؟ شخصين. هذا القول ذهب إليه المحقق الحلي في كتابه معارج الأصول، ولهذا يقول عن نفس العبارة: وإن خفي حاله وشهد بها محدث واحد، يعني ما نعرف حاله بس، ولكن نعم هناك شهادة محدث واحد بأنه مثلا هذا عادل أو أنه مثلا قال أن هذا ضعيف، وشهد بها محدث واحد، هل يقبل قوله فنرتب اثر القول نبني على انه عادل بمجرد يعني بمجرد انه شهد محدث واحد، يعني بمجرد شهد محدث واحد هل يقبل قوله ونرتب عليه الاثر؟ يقول الحق انه لا يقبل الا على ما يقبل عليه تزكية الشهاد وجرحي وشهادة عدلين، يقول ما يقبل الا بما باجتماع شخصين، اذا صاروا عدلين فهنا تقبل الشهادة. وايضا صاحب المدارك على نفس هذا الرأي. هذا القول الثاني، قلنا خلاف القول المشهور. القول الثالث وهو قول المحقق القمي في كتابه القوانين، قوانين الأصل، يقول بأن قول الرجال حجة من باب الفتوى والظن، يعني يقول أن نحن لا يوجد لدينا طريق للعلم، فعندما ينسد باب العلم نقول أن قول الرجال حج علينا من باب الظن. الظن الشارع يقول اعمل بهذا الظن، ولو ان الاصل في الظن هو ان مرفوض وغير مقبول، ولكن لان باب العلم مسدود واقرب طريق نقول الى الواقع هو هذا الظن، لا يوجد شيء اخر، فيقول ان هذا معتبر. فيقول الان قول الرجال حج باب الظن الاجتهادي، فيعتبر في الشخص الذي يريد أن يشهد بأن هذا الراوي عدل أو أن هذا الراوي مجروح أن يجتمع في هذا الشخص ماذا؟ الشروط المجتمعة في المجتهد. لاحظ شلون؟ الآن هذا الظن اجتهادي ولا بد أن يكون هذا الطرف مجتهد، يعني يحصل ظن لدى المجتهد، هذا الظن يقول باعتبار سداد باب العلم حجة، فلا بد ان يكون هناك ظن اجتهاد يعني صادر من المجتهد. فهنا يقيد، لاحظوا، يقول تكفي الشهاده من شخص واحد بشرط ان يكون ماذا؟ ان يكون مجتهدا. هذا راي المحقق ان يكون مجتهد، والشروط المطلوبه في مثلا المجتهد ان يكون عادل، ان يكون ذكر الى اخره، هذه كلها تكون مجتهده. هذا القول الثالث. القول الرابع أن أقوال الرجالين معتبرة من جهتين، من جهتين يقول، إما لأنها تورث العلم والقطع بالوثاقة كما هو ظاهر من كلام صاحب الوسائل، هو يصرح يقول أن توثيق الرجالين هذا مو من باب الشهادة، يقول أنه لن يثبت من ناحية فقهية أن شهادة الشاهد تقبل بمجرد كتابته أنه يكتب، يعني هو ما يقبل أن الشهادة لازم يكون فيها نوع من النطق والقول، وهذا شلون مجرد ان واحد يكتب يقول هذا مو مقبول. يقول فضلا عن ان بعضهم قاعد ينقلون اقوال اخرين بعد مو نفس الشخص، يعني يقول اذا نفس الشخص كتب ما تقبل كتابته في الشهادة، هذا بناء على رأي صاحب الوسائل، يقول ما تقبل، فضلا عن ان اخرين قاعد ينقلون رأيه بالكتابة بعد مو هو اللي كاتب، شخص اخرين قاعد ينقلون. إذن ما هو السبيل في إثبات كلام هؤلاء الرجال؟ يقول هذا من جهة أنه يعني جملة القراءة القطعية تفيد القطع، يحصل لدينا قطع بسبب هذه القرائن، فيقول أقوال تعد من القرائن القطعية تدل على حال الرجل، وعشان قرينة قطعية، والقرينة إذا أوجبت القطع ماذا؟ تكون حجة من جهة إيراثها للقطع، نحن شلون؟ لأن أورثت القطع فتكون حجة. هذا هو يعني رأي صاحب الوسائل. إذن هو يعتبر أقوالهم من هذه الجهة. مو من باب الشهادة. لاحظوا الفرق، يعني هذا القول يجتمع مع القول الأول في القول بالاعتبار، ولكن القول الأول ماذا يقول؟ يقول من باب الشهادة، ونكتفي في إثبات عدالة الراوي بشهادة الشخص الواحد. لاحظ شلون؟ باب الشهادة يعتبرها صاحب الوثائق، يقول له ليس باب الشهادة ولكن من باب القرينة التي تورث القدر. أيضا هناك قول آخر وهو للمحقق المعمقاني في كتابه تنقيح المقال، يقول بأن أقوال الرجاليين أيضا حجة، لا من باب، ليس من باب الشهادة، وأيضا ما سلك مسلك صاحب الوسائط من أنها قرينة حول حق، قرينة قطعية عن حال الرجل الذي مثلا قيل في حقه أنه مثلا ثقة، بل يقول من جهة أن النوع العقلاء لاحظ شلون يحصل لهم وثوق واطمئنان إذا صدرت مثل هذه الكلمات من آخر، من قبل مثلا شخص رجالي مثلا كان عادل أو كان ثقة هذا الرجال، إذا صدرت مثل هذه الكلمة يحصل هناك وثوق نوعي. يعني طريقة صاحب تنقيح المقال ما مقاني تقول بأن هذه الأقوال توجب الوثوق النوعي والاطمئنان النوعي العقلائي. لاحظ شو يقول؟ العقلاء طريقتهم بالاعتماد على هذه الطريقة، فما دام كان على هذا الأساس وأوجبت الاطمئنان عن نوع العقلاء، نفس الاطمئنان الذي يحصل عن نوع العقلاء حجة حد ذاته، أم اطمئنان وهذا اطمئنان مو شخصي، اطمئنان نوعي، فيكون هذا حجة ويؤخذ. إذا لاحظ القول الرابع يشترك مع القول الأول في إثبات الحجية، لاحظ شلون، ولكن يختلف معه في ماذا؟ في طريقة الإثبات. في طريقة الإثبات أصحاب القول الرابع يختلفون عن أصحاب القول الأول. هذا فيما يرتبط بهذه الأقوال الأربعة في المسألة. ننتقل إلى مبحث آخر وهو مرتبط بضوابط الجرح والتعديل. طبعا عندما يتم الحديث عن ضوابط الجرح والتعديل يكون الكلام حول دلالة الألفاظ المستخدمة من قبل المزكي والجارح في حق الراوي. مثلا إذا قال فلان صالح الحديث، فلان ثقة، فلان ضعيف الحديث، فلان ضعيف منكر الحديث، أو مثلا لديه تخبيث، ما هي دلالة هذه الألفاظ في الحكم بوثاقة الراوي وعدالته من جهة، وضعفه وفسقه ورد روايته من جهة أخرى؟ قبل ما يتم البحث عن شغلية الكلام عنها، لابد أن نحدد ضابطة فيما يرتبط بقبول قول المزكي والجارح. يعني مرحلة أن ماذا قال، هذه مرحلة مهمة، وهذا اللفظ ما هي دلالة مرحلة مهمة، ولكن هذه تأتي نستطيع نقول لاحقة ومتأخرة بعد أن نثبت شروط معينة في نفس الجارح بنفس المزكي. يعني لابد أن تجتمع شروط معينة في الجارح والمزكي حتى بعد ذلك نبحث أنه ماذا قال وما هي دلالة هذه، يعني ما دلالة ما قاله، نحن نشوف ما هي دلالة ما قاله. من جملة الضوابط والشروط المعتبرة المزكي والجارح، الشرط الأول أن يكون نفس المزكي أو الجارح ثقة مأمون من الكذب، لابد نحفظ وثاقته، وإلا نفترض شخص مجهول يوثق راوي، لا قيمة مثل هذا التوثيق ولا قيمة مثل هذا الجرح إذا كان جار. حتى لو نفترض هذا الشخص كان معروف، يعني كان معروف أن فلان كان موجود في العصر الفلاني العقيق اللي ذكرناه في الدرس، أو من المدينة نفس، أو مثل عبد الله بن نمير نفسه لم يثبت توثيقه، فلا يمكن الركون إلى توثيقه مع أنه من شخصيات معروفة، فلتف المعروفة ما قيمت معروفيته إذا ما كانت معروفة بالوثاقة، المهم أن تكون معروفة بالوثاقة حتى يقبل قوله. هذا الشرط. الشرط الثاني أن يكون المزكي والجارح معاصرا للمزكى والمجروح، أو إذا ما كان معاصر أن يكون سلسلة السند حول تزكية المزكي والجارح الأصلي قد ماذا هناك اتصال في السلسلة تكون صحيحة فيها ثقات، يعني أخبروا فلان عن فلان كلهم ثقات عن الشخص الفلاني الذي وثق بأن الراوي الفلاني ثقة، إذا ماذا نلاحظ سلسلة السند التي بلغته كانت كلها ثقات ومأمونة ومعتبرة، يكون هناك اتصال في سلسلة النقل. إما أن يحصل لدينا إحراج بأنه أن هذا كان سلسلة السند متصلة، يعني مثلا النجاشي عندما وثق على سبيل المثال شخص من أصحاب الإمام رضا عليه الصلاة والسلام أن هذا التوثيق كان قد بلغ واسطة سند، بحيث كما ذكرنا سابقا أن يكون مرجع هذا التوثيق إلى ماذا؟ إلى الحس، مرجعه حس، يعني بلغوا من خلال حس مو من خلال تخمينات وظنون واحتمالات، لا يكون قد هذا ثبت وثاقة هذا الراوي أو ضعف من خلال الحس. المهم يكون هناك إذا ما أحرزنا يكون هناك احتمال، أما إذا هذا كان الاحتمال منفي شخص يأتي من القرن السادس يوثق راوي من القرن الثاني، هنا لا يوجد حتى احتمال الحس أو الشهادة الحسية، الاحتمال هنا منتفي، لاحظ شلون؟ بما أن هذا الاحتمال منتفي فبالتالي لا يقبل قول المزكي ولا قول الجارح، ما يقبل. هنا إشكال، البعض يريد يقول إن لماذا لا نعتمد على قول مثلا الشخص الذي يجرح أو يزكي راوي حتى لو ما حصل عندنا مثلا من احتمال إن هذه كانت شهادة حسية، لماذا يعني؟ يقولون شوفوا وجه الإشكال مالهم، يقولون بأن عندما هذا الشخص يشهد بأن الراوي عادل، زين يقول نفس العدالة، العدالة مو شيء حسي، العدالة شيء باطني مو شيء حسي العدالة، بالتالي إذا كانت العدالة شيء غير حسي ومع ذلك يقبل قول المعاصر مثلا في أمر غير حسي، فلماذا لا يقبل قول المتأخر في أمر غير حسي؟ في النهاية النتيجة واحدة، أن هذا الشيء غير حسي، أمر غير حسي، فالشهادة كانت غير حسية، لاحظ شلون؟ يعني فيقول بالتالي لازم نقبل قول حتى المتأخرين، حتى لأننا لا يوجد لدينا احتمال أن شهادتهم مثلا من خلال المعاصرة كانت في النهاية أن شهادة حسية مو شهادة حسية حتى لو كان معاصر. في الجواب ماذا يقول المستشكي الذي يصر على الشهادة الحسية؟ يقول بأنه صحيح نفس العدالة أمر غير حسي ولكن آثارها حسية، لا آثار حسية، يعني مثلا كيف تعرف أن هذا الشخص عادل؟ مثلا صدق ولم يكذب، نفس الصدق في لسانه هذا شيء حسي عندما يتكلم، لاحظ شلون؟ تقول لاحظ أن هذا الكلام مطابق للواقع، هذا من أمور الإنسان يقدر يدركه بواسطة الحس، أو أنه مثلا لم يره يشرب الخمر هذا شيء حسي صحيح، او انه عندما رأى مثلا رأى منه الصلاح رأى منه أنه ملتزم بالصلاة، رأى منه أنه مصلي صائم إلى آخره. هذه كلها ماذا؟ هذه آثار حسية للعدالة الباطنية التي غير حسية. فباعتبار أن هذا يشهد على أمور حسية أنه يقبل قوله، صار معنا؟ أن هذا جاي يقبل قوله. أيضا من جملة الشروط المعتبرة كضابطة في الجارح والمزكي أن يصل إلينا تعديل المعدل وجرح بطريق معتبر. يعني مرة نتكلم عن اتصال سلسلة السند، وايد ذكرنا أن يكون هذا أمر يعني ثبت لدينا. شيء ثاني أن الآن هذا الذي زكى مثل النجاشي كان هناك اتصال في السند بالنسبة، أو هناك اتصال في السلسلة، حتى نقول إن الشهادات الحسية حول مثلا وثاقة مثل عبد الرحمن. الآن صدر كلام من النجاشي، لابد أن يثبت أن هذا الكتاب رجال النجاشي وللنجاشي وصل إليه بطريق معتبر، ولو من خلال أنه اشتهار، أن هذا معروف أن النجاشي عند هذا الكتاب ومشتر هذا الكتاب والكل مسلم فيه، مثل ما كان مثلا مشتر أن كتاب الكافي للكليني وكتاب مادر البخاري للبخاري الآخر، لاحظوا شلون مشتر فيقبل، بل ما يحتاج إلى إثبات سند إلى رجال النجاشي. أما الكتب التي لا تكون مشتهرة مثلا فهذه تحتاج إلى ماذا؟ إلى طريق معتبر لإثبات أن هذا الكتاب أو أن الذي فيه قول الجارح والمزكي أن هذا الكتاب قد بلغنا بطريق معتبر، مثل ماذا؟ مثل رجال من الغضائر، لابد أن يثبت أن هذا الكتاب بلغنا بطريق معتبر، وإلا لا قيمة لقول ابن الغضائر في تزكية أو جرح الراوي، لا من جهة أن ابن الغضائر ليس بثقة وثقة، ولكن أن قوله لم يصل إلينا بطريق معتبر. لاحظوا شلون هذا أيضا من جملة الشروط. من جملة الشروط أيضا أن يكون مبنى المعدل والجارح فيما يرتبط بشراءة العدالة أو تفسير العدالة متحدا مع مبنى الفقيه الذي يريد أن يعتمد على قول الجارح والمزكي في التعديل والجارح. لاحظوا هذه مسألة لمن وقع فيها الكلام وفي لها أثر عملي. إذا كان مبنى المعدل أو الجارح، نفترض العلامة الحلي عدل راوي، قلنا لنفترض أن العلامة الحلي البعض يقول لا يمكن تكون شهادته حسية، وبعض قال من شهادة حسية، أو الراوي الذي عدله كان من القرون المتأخرة بحيث نقول هذه شهادة حسية، عدل راوي العلام الحلي، ولكن مبنى العلام الحلي في تعديل الراوي عندما يقول هذا الثقة يقول أن الشخص الذي كان مسلما ولم يظهر منه فسق وما اشتهر منه الفسق هذا يكفي في إثبات عدالته. فإذا لاحظت في تعديل الراوي أنه لم يثبت فسق في حقه، فقط هذا المعنى، مو أن العدالة أمر إثباتي إيجابي، ما لاحظ أن في العدالة أمر إيجابي، أنه لا لاحظوا في سلوكه أنه لا كان عادل، ما لاحظ هذا المعنى، بس مجرد أنه لم يشتهر بالفسق. الفقيه الذي يأتي ما يصدق الذي مبناه في العدالة، وفي العدالة مو هذا المبنى، ما يوافق العلامة حد على هذا المبنى، يقول لا العدالة أمر إثباتي مو مسألة عدم اشتهار بالفسق، أكثر من هذا العدالة. هنا لا يستطيع هذا الفقيه أن يعتمد على قول العلامة الحلي في التعديل لاختلاف المبنيين. أعرف شلون المبنى، مبنى التعديل هنا مختلف عند الفقيه، مختلف عن مبنى التعديل عند ماذا؟ عند المزكي، مختلف. والشرط الأخير الذي ذكرنا إن شاء الله سنتطرق إليه لاحقا أنه نفس اللفظ الذي ينقله المزكي أو الجارح لابد أن يبحث يكون نفس دلالة هذا اللفظ ظاهرة في ماذا؟ في الوثوق، في العدالة، في الحسن، أو في التضعيف، يكون ظاهرة حتى نحكم عليه. وإلا إذا كانت نفس العبارة مثلا غير ظاهرة في هذا المعنى لا يمكن الاعتماد على هذه العبارة، مع أن نعرف أن هذا المزكي ثقة ووصل إلينا كتابه بطريق معتبر، ولكن هذه العبارة مو ظاهرة في إفادة ماذا؟ في إفادة أن هذا الراوي مثلا ثقة. لاحظوا شلون، هذه مجموعة من الضوابط التي يجب الاعتماد عليها قبل أن نبحث في دلالة الألفاظ، ودلالة الألفاظ تدخل كمرحلة متأخرة في الضوابط التي ينبغي أن تؤخذ في الجرح والتعديل. إن شاء الله للكلام بقية فيما يرتبط بإمارات العدالة والأثاق، إن شاء الله نتركها إلى الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
على